ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون اولادهم، كيف يتعاونون مع اهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاه والسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، أرحب بك وأرحب بإخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
نبتدئ في هذه الحلقة بإذن الله من كتاب المحرر لابن عبد الهادي من كتاب الغصب والشفعة. قال رحمه الله: كتاب الغصب والشفعة. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضٍ. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. رواه البخاري. وللترمذي: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة بيدها القصعة فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وقال: حديث حسن صحيح. وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وابن ماجة والترمذي وحسنه. وحكي عن البخاري أنه قال: حسن. وحكى الخطابي عن البخاري أنه ضعفه، فالله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته. وبعد، قول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب. المراد بالغصب الاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق أو التصرف فيها، والغصب من المحرمات، وجاءت النصوص بالنهي عنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجاءت النصوص بتحريم الظلم وبيان سوء عاقبته، ومن أوجه الظلم الغصب. قال تعالى: فما للظالمين من نصير. وقال تعالى: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والواجب في الغصب أن ترد الأموال إلى أصحابها، وقد ورد في الخبر: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وكذلك يجب ضمان التالف من الأموال المغصوبة، ضمان التالف من الأموال المغصوبة، وكذلك يجب ضمان النقص الذي يحصل فيها. وكل تفويت لمنفعة في العين المغصوبة يجب على الغاصب أن يقوم بردها. ويد الغاصب ليست يد أمانة، بل هي يد جناية، وبالتالي فعل الغاصب الضمان مطلقا. وقد أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. وسعيد بن زيد قد حدث له قصة، وذلك أن امرأة داعته في أرض له، وادعت أن الأرض ملكها، فقال لها: كيف آخذ شيئا من الأرض؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، فدعها إن كانت كاذبة أن تقع في أرضها، فوقعت في بئر فعميت ووقعت في بئر في أرضها فماتت في ذلك البئر. وقوله من اقتطع أي من أخذ وأخذ قطعة من أرض غيره. وقوله شبرا، الشبر هو مساحة اليد عند مدها وبسطها. وقوله من الأرض ظلما أي بغير وجه شرعي. وقوله طوقه الله إياه أي جعله طوقا في عنقه يوم القيامة من سبع أراضين، قيل بأنه يخسف به في هذه الأراضين حتى تكون طوقا في عنقه، وقيل بأنها تطوق ولو لم يكن هناك خسف. وعلى كل هذا دليل على تحريم الغصب وسوء عاقبته، خصوصا إذا كان في الأراضي. فبعض الناس قد يستهين بأراضي غيره ويمد أسواره أو يمد سور بيته أو يمد علامات ملكه، وهذا شأنه عظيم وعقوبته شنيعة يوم القيامة. وهكذا بعض الناس قد يأتي إلى الأموال العامة سواء من الحدائق أو من الطرقات أو غيرها، فيقوم بمد علامة ملكه عليها. وكذلك من أنواع الظلم في هذا الباب أن يضع إنسان مرافق خاصة به في الممتلكات العامة، سواء وضع درج البيت في الشارع وفي الطريق، أو وضع أرضا، أو وضع مظلة، أو وضع مجلسا في الطريق العام، فهذا نوع من أنواع الاقتطاع. وبالتالي لا يفسر الاقتطاع بأنه التملك، بل كل اختصاص يجعل هذا الظالم يختص بذلك الملك سواء كان ملكا خاصا أو ملكا عاما، فإنه يعد من الظلم الذي يخشى على صاحبه من هذه العقوبة الشديدة. ثم أورد المؤلف حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، وقد ورد أنه كان عند عائشة رضي الله عنها، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين، قيل بأنها زينب عليها السلام رضي الله عنها، مع خادم بقصعة فيها طعام، والمراد بالقصعة نوع من أنواع الأواني يصنع غالبا من الخشب، قال فيها طعام وفيها إهداء الزوجة لزوجها في غير بيته أو في غير بيتها، وفيه أيضا إهداء الطعام. قال فضربت بيدها، يعني أن من كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ضربت تلك القصعة التي فيها طعام بيدها، فكسرت القصعة فضمها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق أحد طرفيها بالآخر، وفيه حفظ الأموال ما أمكن وخصوصا الأطعمة. قال وجعل فيها الطعام، أي رد الطعام في هذه القصعة المضمومة، وقال كلوا، وحبس الرسول، يعني أن الخادم التي أرسلتها صاحبتها حبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وحبس القصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الخادم وحبس المكسورة. وفي هذا دلالة على أن المتلفات يجب على متلفها ضمانها لمالكها. واستدل بهذا على أن الأصل في ضمان المتلفات أن يكون بالمثل. بعض الفقهاء يعني جعل المثليات في المكيلات والموزونات، وبعضهم توسع وجعل المدروعات، ولكن القصعة ليست من هذه الأصناف. فبعض الفقهاء قال بهذا الحديث وقال بأن كل ما أمكن أن يضمن متلفه بمثله فإنه يجب الضمان بالمثل، لأنه أجرى على العدل. وبعضهم قال غير المكيلات والموزونات تضمن بالقيمة. حديث الباب دليل لأصحاب القول الأول. قال وللترمذي أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، وفيه إهداء المرأة بدون أن تستأذن زوجها، وفيه وضع جواز وضع الأواني من الأخشاب. قال فضربت عائشة بيدها القصعة، وذلك من غيرتها رضي الله عنها، فألقت ما فيها، فهذا التصرف ترتب عليه هذا التلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام، أي يضمن الطعام بطعام يماثله، ويضمن الإناء بإناء يماثله. وقال حديث حسن صحيح، يعني قاله الترمذي. والحديث الآخر حديث رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وقد أشار المؤلف إلى شيء من الاختلاف في تصحيح هذا الخبر، فإن هذا الخبر قد ورد من طريق شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن عطاء عن رافع، وشريك لبعض أهل العلم فيه كلام، والصواب أنه صدوق وحديثه حسن. وطعن فيه بعلة أخرى، وذلك أن عطاء لم يسمع من رافع كما قرره عدد من أهل العلم، ولذلك وقع الاختلاف فيه تصحيحا وتضعيفا. وعلى كل هذا الحديث فيه إشارة إلى غصب الأرض، فمن غصب أرضا واستعملها فحينئذ إذا عمل ذلك فإن كان غير معتد، إن كان غير معتد، مثل ما لو زرعها يظن أنها أرضه، ففي هذه الحال للعلماء فيها قولان. قول يقول بأنه يعطى أجرة مثله، وقول يقول بأنه يحسب على أنه مزارعة وينظر إلى بقية العقود المتماثلة فيعطى مثلها، فيعطى هو مثلها. فهذان قولان متى لم يكن يعلم. وأما إذا كان يعلم فحينئذ قال طائفة يعطى نفقته، يعني ينظر كم أنفق في شراء الحب، في استئجار العمال، كم دفع، أما جهده فلا قيمة له عندهم. والقول الثاني يقول لا يعطى شيئا، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. ولكن القول الأول أقرب إلى طريقة الشريعة، فإن هذا الغاصب وإن كان غاصبا إلا أنه قد دفع قيمة البذر واستأجر العامل والحاصد، فبالتالي يعطى ما يقابل نفقته، وأما جهده فإنه لا يعطى عنه شيئا، وذلك لأنه زرع في أرض غيره بدون استئذان. وفي هذا وجوب أن يستأذن الإنسان غيره فيه عند إرادة الاستعمال شيء من أمواله. نعم.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك، في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره حتى ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن غريب، وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة، وهو حديث صحيح ورواته أثبات. وفي رواية الطحاوي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، ورواته ثقات، وقد روي من وجه آخر. وعن قتادة رحمه الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي والطحاوي وابن حبان وقد أعل.
هذه الأحاديث هي في الشفعة، والمراد بالشفعة استحقاق الشريك نصيب شريكه عند بيعه له. ومثال ذلك أن يكون هناك أرض بين اثنين شراكة بدون تحديد ما لكل واحد منهما من أقسام الأرض، هما يملكانها مناصفة ملكا مشاعا، لا يعلم عين ملك كل واحد منهما من الأرض، فقام أحد الشريكين ببيع نصيبه. في هذه الحال يجوز للشريك أن يمتلك هذه الحصة المباعة بقيمتها، فيدفع للمشتري قيمة هذه الحصة المباعة. وقد أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث جابر رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، فهذا دليل على إثبات مشروعية الشفعة، وفيه أن الشريك يحق له أن يشفع. قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، ففي هذا دليل في إثبات الشفعة في الملك المشاع. ولكن هل هذا دليل على إلغاء الشفعة في غير المشاع من الأملاك؟ وقد يدل عليه قول فإذا وقعت الحدود، وقعت الحدود أي وضعت هذه الحدود وبينت ورتبت، وصرفت الطرق أي وضعت الطرق الفاصلة بين الأملاك، قال فلا شفعة، يعني أنه لا يحق له حينئذ أن يشفع عندما يبيع جاره ملكه. وفي هذا مسألة، وهي هل يجوز بيع، هل تثبت الشفعة عند بيع الجار لملكه؟ هناك جاران وقام أحدهما ببيع ملكه، فهل تثبت الشفعة حينئذ؟ قال الجمهور بأن الشفعة لا تثبت هنا، واستدلوا عليه بهذا الخبر لقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه إلى إثبات الشفعة في حال الجوار، واستدلوا عليه بحديث جابر الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، واستدلوا عليه بحديث جابر أيضا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، بحديث أنس جار الدار أحق بالدار. وهناك طائفة ذهبت إلى أنه إذا كان هناك منافع مشتركة بين الجارين فإنه يشرع حينئذ أن يكون هناك شفعة، ومن أمثلة المنافع المشتركة أن يكون ماؤهما واحدا، أو يكون بينهما طريق خاص، أو يكون هناك جدار بينهما بحيث لا يختص كل واحد منهما بجدار يخصه. فهذا القول الثالث يقول بأنه إذا كان هناك منافع مشتركة مثل هذه المنافع فإنه حينئذ تثبت الشفعة للجار، وأما إذا لم يكن هناك منافع مشتركة فإنه لا تثبت الشفعة للجار. ولعل هذا القول هو أرجح الأقوال، وذلك مراعاة للمعنى الذي من أجله شرعت الشفعة، فإنها إنما شرعت من أجل نفي الضرر عن ذلك الشريك، سواء كان شريكا في ملك مشاع أو كان شريكا في منافع تكون بينهما. ثم أورد حديث جابر أيضا أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة في كل شرك، الشرك يعني المشاركة في أرض أو ربع، المراد به البنيان الذي يمكن تأجيره، أو حائط يعني نخل بستان، لا يصلح أن يبيع المالك حتى يعرض على شريكه، وهذا فيه منع أن يبيع الشريك نصيبه بدون إذن شريكه، لكنه لا يؤدي إلى إلغاء البيع مع المشتري الجديد، وذلك لأن الشرع أثبت الشفعة فيه، والشفعة إثبات الشفعة دليل على صحة العقد، صحة العقد. قال: فيأخذ يعني الشريك أو يدع، فإن أبى يعني أبى الشريك أن يعرض على شريكه وباعها بدون الرجوع إليه، فحينئذ شريكه أحق به حتى يؤذنه، فشريكه أحق بذلك الملك حتى يقوم باستئذانه وبإخباره. ثم أورد من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، هذا دليل الحنفية، ينتظر بها وإن كان غائبا، وفيه أن الشفعة ينتظر بها الجار ولو كان غائبا، لكنه إذا علم بها، علم بالبيع، فحينئذ إما أن يشفع عاجلا وأما إذا سكت فإنه يلغو حقه في الشفعة. ثم قال: إذا كان طريقهما واحدا، فإذا كان طريقهما واحدا فحينئذ كانت بينهما منافع مشتركة، فدلت للقول الثالث في مسألة شفعة الجوار. هذا الخبر قد طعن فيه الإمام شعبة ابن الحجاج بأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر به، وقدح فيه بسبب روايته لهذا الخبر، ولكن سبب قدح شعبة في هذا الخبر أنه لم يتمكن من الجمع بين الأحاديث، فنسب الخطأ فيها للراوي، وغير شعبة تبع شعبة في هذا الطعن، بينما هذا عبد الملك بن أبي سليمان هو من رواة الإمام مسلم في صحيحه، وبالتالي هناك من روى هذا الخبر من قول عطاء كأنه رأي له، ولكن الصواب أن هذا الخبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الملك هذا من أهل الحديث، وقد أثنى عليه طوائف كثيرة من أهل العلم. ثم أورد المؤلف حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار، فهذا من أدلة الحنفية على إثبات الشفعة بالجوار، ولكن هذا الخبر قد اختلف فيه اختلافا كثيرا، فمرة يروى من حديث أنس، ومرة يروى من حديث الحسن عن سمرة والتكلم فيه، ومرة يروى متصلا، ومرة يروى مرسلا، ولذلك تكلم فيه جماعة من أهل الحديث. وقد أشار المؤلف إلى اختلاف النقل في هذا الخبر، ولذا قال: وقد أعل، أي أنه ذكر فيه علة، وأن الصواب أن الخبر من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة، وبالتالي تكلموا في هذه الرواية، وأكثر الرواة يرونه على هذا الإسناد الذي ذكرته لك. فالمقصود أن الاختلاف في تصحيح هذا الخبر وتضعيفه هو من أسباب الاختلاف في مسألة إثبات الشفعة للجار.
قال رحمه الله: باب السبق. النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها. متفق عليه واللفظ لمسلم. زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. وعنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه ابن القطان. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الأئمة.
قوله: باب السبق. المراد بالسبق المجارات بين اثنين فأكثر، ليعرف من هو الأقدر منهما في ذلك الباب. والسبق قد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر المؤلف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، فيه دلالة على جواز وضع المسابقات بين الخيل. ثم قال: التي قد أضمرت، المراد بها التي جوعت ولم تعطى العلف الكثير، وكانوا يقومون بإعطاء الخيل العلف الكثير حتى تسمى وتكون قوية، ثم بعد ذلك يقللون علفها فلا يعطونها إلا الشيء اليسير بقدر ما تقتاته، وذلك من أجل أن يقوى لحمها ويشتد وتتمكن من السباق والجري. فهذه التي قد أضمرت أجرى النبي صلى الله عليه وسلم فيها سباقا من الحفياء، وهي مكان في المدينة، وكان أمدها أي غايتها ثنية الوداع، وثنية الوداع أيضا مكان بالمدينة يقع عنها في جهة الشمال. وفي هذا دليل على جواز المسابقة بين الخيل، وفيه جواز دليل على جواز تضمير الخيل وتجويعها من أجل السباق، وفيه أيضا أن السباق لا بد أن يحدد مبدأه ويحدد منتهاه. قال: وسابق بين الخيل التي لم تضمر أو لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وفيه دلالة على جواز تسمية المسجد بمن يسكن حوله أو بمن قام ببنائه أو بمن يصلي فيه. قال: وكان ابن عمر في من سابق بها، أي من سابق بالخيل. وقال: متفق عليه. زاد: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. قال: وعنه، يعني عن ابن عمر، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سبق، أي وضع مسابقة بين الخيل، وفضل القرح في الغاية. القرح نوع من أنواع الخيل بلغت سن معين أظنه السنة الخامسة فما زاد، وقال فضل بين القرح، القرح التي بلغت هذا السن من الخيل في الغاية، يعني من كان من أهل هذا السن جعل الغاية أبعد وأكثر من الخيل التي هي غيرها. وفي هذا دلالة على مشروعية تقسيم أنواع الخيول بحيث يسابق كل خيل ما يماثله، ومثل هذا في باب الإبل وفي غيرها من أنواع ما تحصل به المسابقات. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا سبق، المراد بالسبق الجائزة التي تجعل للفائز في السباق، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. الخف كناية عن الإبل، والحافر كناية عن الخيل، أو نصل المراد به السهم، المراد به السهم. وفي هذا جواز بذل عوض المسابقة في هذه الأنواع الثلاثة، مسابقة الإبل ومسابقة الخيل ومسابقة الرماية. فحينئذ بعض أهل العلم قال هذا حاصر لمجالات السباق الجائزة التي تبذل فيها الجوائز، وبعضهم قال لا، إنما أراد التمثيل وأراد بيان المعنى الذي من أجله جازت المسابقة، ألا وهو القوة والانتصار على العدو. ولعل القول الأول أظهر، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز بذل العوض في عدد من المسابقات غير هذه الأمور الثلاثة، كما ورد أنه أجاز بذل العوض في المصارعة، وأجاز بذل العوض أيضا في المسابقات العلمية. ولذلك قسم العلماء المسابقات إلى أنواع، نوع محرم لا يجوز أن يفعل، ومن ذلك المسابقات التي فيها إضرار بالمتسابقين كالمصارعة كالملاكمة إذا كانت كذلك، ومنها أيضا ما يكون مبنيا على المصادفة، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النرد وقال من لعب النرد شير فقد عصى الله ورسوله، وما ذاك إلا أنها قائمة على المصادفة، بالتالي كل ما يقوم على الندبات التي تقرع بين الناس هذا قائم على المصادفة، فيمنع من استعماله لا بعوض ولا بدون عوض. النوع الثاني من أنواع المسابقات ما يكون غير قائم على المصادفة، لكنه لا يعين الناس في قوة أبدانهم، فمثل هذا تجوز المسابقة فيه ولكن لا يجوز بذل العوض فيه. والنوع الثالث ما كان معينا على قوة البدن، فمثل هذا يتجوز المسابقة فيه، أو كان معينا على مجاهدة العدو، فمثل هذا جاز بذل العوض فيه. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به. بذل العوض على أربعة أنواع، قد يكون بذل العوض من قبل صاحب الولاية هذا جائز ولا حرج فيه، والثاني قد يكون من غير المتسابقين لكنه ليس من أصحاب الولاية، فهذا ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه يمنع منه. والثالث بذل العوض من بعض المتسابقين دون بعضهم الآخر، فهذا يجيزه الجماهير خلافا لقول قوي في مذهب الإمام مالك. والرابع أن يكون بذل العوض من جميع المتسابقين. فجماهير أهل العلم رأوا المنع من ذلك واستدلوا عليه بحديث الباب هذا، فقالوا بأنه دليل على أنه إذا لم يوجد مع المتسابقين من لم يبذل العوض فإن السباق غير جائز. ولذا قال: من أدخل فرسا بين فرسين، يعني متسابقين كل واحد منهما دفع وهو لا يأمن أن يسبق، يعني الثالث الذي لم يدفع يمكن أن يكون سابقا لهم، فحينئذ لا بأس به. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فحينئذ وجوده كعدمه، ومن ثم حكموا عليه بأنه قمار. هذه الصورة الأخيرة جماهير أهل العلم يمنعونها إذا كان بذل العوض من جميع المتسابقين، وذلك أن هذا الفرس الجديد الذي معهم لا يأمن أن يسبق، وبالتالي فوجوده كعدمه. هذا الحديث قد اختلف فيه إسناده، ومنشأ الاختلاف أن من رواته راو يقال له سفيان بن حسين. سفيان بن حسين هذا ثقة إلا في حديثه عن الزهري، وسفيان بن حسين هنا رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولذا قال طائفة كثيرة بأن الخبر ضعيف الإسناد، لأن سفيان بن حسين ضعيف عندما يروي عن الزهري رحمه الله تعالى. ثم هذا الخبر قد ورد موقوفا على سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى، ومن ثم فالظاهر أن هذا الخبر من كلامه رضي الله عنه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك وكان الخبر ضعيفا لم يصح التأويل عليه، وبالتالي فلا بأس أن يكون بذل العوض من جميع المتسابقين. نعم.
قال رحمه الله: باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. وعن ابن عباس أن صعب بن جثامة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواهما البخاري. وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وقد روي مرسلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. متفق عليه. وعن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا إضرار، وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أدرع. رواه الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد غير قوي.
قوله: باب إحياء الموات. المراد بالموات ما لا يكون مملوكا ولا مختصا به أحد دون غيره. فالموات الأرض التي انفكت عن الملك والاختصاص، وإحياؤها يكون بعمارتها بحسب نوع تلك الأرض. وقد أورد المؤلف عددا من الأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد، أي من عمرها أي قام بتهياتها وترتيبها بحسب ما يعتاد الناس عليه، سواء بالبناء أو بالزراعة أو نحو ذلك. من عمر أرضا ليست لأحد، هذا شرط في إحياء الموات، ألا تكون الأرض مملوكة لأحد، فهو أحق بها، يعني من قام بعمارتها أحق بها من غيره. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. فأما ما كان ملكا لمالك فهذا لا يملك بإحياء الموات، وقوله هنا فهو أحق بها فيه دليل على أن الأراضي تملك بإحيائها إذا كانت مواتا. واستدل به الجمهور على أنه لا يشترط إذن صاحب الولاية، فبالتالي المسائل على ثلاثة أنواع. النوع الأول: ما منع ولي الأمر من إحيائه، فهذا لا يجوز لأحد أن يحييه، ولو أحياه ما تملك لأنه ظالم. والنوع الثاني: الأرض التي تكون مملوكة للغير. إذا عندنا أرض منع صاحب الولاية من إحيائها، وعندنا أرض أذن صاحب الولاية بإحيائها، هذه يجوز تملكها بالاتفاق لمن أحياها. النوع الثالث: إذا سكت ولي الأمر عن إقرار الملك بالإحياء، فحينئذ هل يملك بالإحياء أو لا يملك؟ قال الحنفية يملك، وقال الحنفية لا يملك، لا بد أن يأذن صاحب الولاية. وقال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة بأنه يملك، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له، حديث عام قد ورد عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. وإحياء الموات يكون بعمل ما تحيا به الأرض بحسب أعراف الناس. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس عن الصعب ابن جثامة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حما إلا لله ولرسوله. كانوا في الجاهلية يحمون الأرض، يرسل حصاة فما وقعت عليه قال: هذا حمان، لا أسمح لأحد أن ينتفع به، فيقع في ذلك من النزاع والشجار والخصومات الشيء الكثير. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الملك إنما هو بالإحياء لا بالحمى، وبالتالي قصر الحمى بأن يكون لله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، أي ما يحمى لينتفع به دواب الإمارة، سواء ما كان مهيئا ومجهزا للقتال أو نحو ذلك. فهذا فيه أيضا دلالة على أن صاحب الولاية يجوز له أن يحمي الأرض. نعم. ثم أورد من حديث سعيد بن زيد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة. من هنا عامة تشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى، قال: فهي له. وهذا دليل للجمهور بأنه يملك ولو لم يأذن السلطان له في التملك. قال: وليس لعرق ظالم حق، أي العرق الظالم الذي أحيا أرضا مملوكة لغيره لا يسوغه ويمكنه من ملك تلك الأرض. ومن هذا أن يعتدي الإنسان على إحياء غيره، يحيي شخص ثم بعد ذلك يأتي آخر فيقوم بإحيائها وترتيبها، فهذا من أنواع الظلم. وقوله ليس لعرق ظالم حق، هكذا في بعض الروايات، في بعضها ليس لعرق ظالم حق، والمراد بها أن يغرس الإنسان أو يزرع في ملك غيره من أجل أن يتملك ذلك الملك. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. في هذا المنع من تحريم منع الزائد من الماء، إذا كان عندك ماء زائد شرع لك أن تقوم بإعطائه لمن يحتاج إليه. وفي هذا بيان أن الكلى ملك عام، والمراد به الكلى الذي ينبت في غير ملك الآخرين، أما إذا ثبت في نبت في ملك الإنسان فهو أحق به من غيره، لكن إذا لم يكن ينتفع به وجب عليه أن يبذله لغيره كما هو ظاهر هذا الخبر. هذا أيضا فيه دلالة على أن من حفر بئرا فإنه قد أحيا ما حولها فيتملكه، وبالتالي يكون هذا من أسباب اختصاصه بالكلاء النابت هناك. ثم أورد من حديث عروة عن عبد الله بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام والد عبد الله وعروة وهو زوج أسماء بنت أبي بكر، خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، الشراج يعني مواطن نزول السيل منها، في شراج الحرة، الحرة أرض توجد في المدينة لها حجارة سوداء صعب المشي فيها. قال: في شراج الحرة التي يسقون بها الخيل بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، يعني أن الزبير أمسك الماء، فقال له الأنصاري: خل الماء يمشي من عندك فأطلقه ليتمكن من الوصول إلى أرض، لأن أرض الزبير مرتفعة وأرض ذلك الأنصاري نازلة، فهو يحبس عنه الماء. فأبى الزبير أن يطلق الماء، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للزبير: أسقي يا زبير، أي أسقي نخلك أولا، ثم أرسل الماء إلى جارك، إلى جارك. وفي رواية أنه أمره أن يسقي إلى موطن قدمه إلى كعبه، فغضب فالأنصاري وظن أن هناك ممالأة من النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، فقال أن غضب الأنصاري فقال: أن كان يعني هذا الحكم من أجل أنه ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتهمه في حكمه ويذكر عنه بأنه اتبع الهوى في الحكم لابن عمته. ثم قال: أسقي يا زبير، أي أسقي نخلك أولا، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني يصل إلى أصول النخل والشجر بحيث تأخذ حقها. فقال الزبير، لأن الجدر هو الأصل، أصل النخلة، فقال الزبير: وذلك أنه في الحكم الأول إنما أعطى الزبير حكم يعني على سبيل التورع والكرم، فلما تشدد الأنصاري حكم حينئذ بالحكم الفاصل الحكم الشرعي. قال الزبير: والله إني لأحسب، أي أظن وأعتقد أن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر، وهو الابتداء بالضرر، ولا إضرار، يعني أن الضرر لا يقابل بضرر أكثر منه. ثم قال: وللرجل أن يضع خشبه، وفي رواية خشبة، في حائط جاره. ففي هذا دليل على جواز وضع الخشب على الحائط، وكانوا سابقا يقومون بسقف الغرف والبيوت بالأخشاب ويضعونها على جدران لتمسكها. ففي جهة الجار هل يلزم وضع جدار جديد من أجل أخشابه أو يكفيه أن يضعه على جدار جاره؟ إن كان الجدار قويا فالصواب من أقوال أهل العلم كما هو مذهب أحمد أنه يجوز وضع الأخشاب عليها، والجمهور يمنعون من ذلك، ومذهب أحمد أقوى لهذا الخبر. ثم قال: وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. هذا الحديث يعني الأولى، الرواية الأولى هي واردة في الصحيح، لكن هذه اللفظة جعلوه 7 أذرع هذه رواية ضعيفة، لأنها من رواية جابر الجعفي، وقد ضعفه جماعة من أهل الحديث. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، وجعلنا الله وإياك من هداة المهتدين. وهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم.